هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. يسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
فاصل ونعود إليكم مجددا، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
وردنا سؤالان من الأخت نور الهدى. السؤال الأول يدور حول حقوق الطبع والنشر، والسؤال الثاني يدور حول الخمس، والجواب بعد الفاصل، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. تقول الأخت نور الهدى: يقوم بعض الناشرين بطبع ونشر العديد من الكتب بدون إذن المؤلف أو أصحاب حقوق النشر، فما حكم ذلك؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة أن هذه المسألة هي محل بحث منذ القديم بين الفقهاء، فقهاء المسلمين جميعا، وبالأخص في دائرة مدرستنا، مدرسة أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. وقد أخذت في هذا العصر شكلا أوسع من شكل نشر الكتب أو الصحف أو المجلات، مثلا طبع السيديات أو الأفلام، كل أنواع الإنتاج الفني. الإنسان يذهب إلى السوق ويشتري فيلما الآن على صفحة ولوح رخيص، بشكل كبير رخيص، مع أن الفيلم قد يكون صرف في سبيله مئات الملايين لإنتاجه. أيضا الكتاب قد يكون كتابا فاتحا في العالم من حيث الاكتشافات التي وصل إليها صاحب الكتاب. الإنسان بخمس آلاف أو عشرة آلاف من أي عملة مثلا يذهب إلى السوق ويشتري نسخة من هذا الكتاب. من الواضح جدا أن هناك جنبتان في المقام. الجنبة الأولى أن الإنسان يملك هذا السيدي أو هذا الكتاب أو أي آلة العرض أو إلى ما هنالك بشرائها، ومقتضى أني أملكها أن جميع أنحاء التصرفات فيها مثلا هي حلال لي، لأن الناس مسلطون على أموالهم وأنا ملكت الكتاب، ملكته ورقا وغلافا وكلمات وإلى ما هنالك. من هنا قد يرى الإنسان أن له حقا في أن يصور هذا الكتاب، في أن ينشر هذا الكتاب، ما دام هو لا يتصرف في نسخة كتاب أخرى، يتصرف في نسخة الكتاب التي له، ويقول: أنا ألم أملك هذا الكتاب بكل ما يحتوي عليه؟ إذا كنت أملكه فأنا أتصرف به كيفما شئت، وأنا عندما أطبعه عشر نسخ مثلا عبر الآلة التصويرية أو مئات أو آلاف النسخ عبر أخذ فيلم عنه، فيلم زينج مثلا كما يقال، ونشره، فأنا أتصرف في النسخة التي أملكها في الأخير، ولا أهين ولا أهتك الاسم الذي ألف الكتاب، أو إذا الكتاب مترجم الذي ترجم الكتاب، باعتبار أنه هو كتب اسمه في الأساس على أنه مترجم هذا الكتاب. هذه جهة ملحوظة قد يرى بعض الناس وجملة أيضا من الفقهاء أن هذا يعطي عدم وجود شيء اسمه حق الطبع للمؤلف أو حق الطبع لدار النشر أو إلى ما هنالك، فيتمسكون بقاعدة الناس مسلطون على أموالهم، وإطلاق هذه القاعدة يقتضي حق التصرف في هذا الكتاب كيفما شئنا. هذه الجهة. الجهة الأخرى التي قد يغفلها أصحاب هذا الاتجاه هي أن هذا الكتاب أولا المؤلف صرف عليه جهود جبارة، ربما بقي سنين في التأليف أو أيام وليالي. أيضا المؤلف أعمل خبرته التي اكتسبها ربما عبر عشرات السنين ليصبح عالم كبير أو بروفيسور أو إلى ما هنالك. مضافا إلى هذا وذاك، قد تكون الجهود الجبارة التي صرفها والخبرة الجبارة التي صرفها بقيت له، وفي بعض الحالات يبيع حق الطباعة وإلى ما هنالك كما هو المعروف عالميا لدار النشر الذي يطبع له، فيقطع صلته بالكتاب من جهة ملكية الحقوق إن صح التعبير المتعارف الآن عالميا. وهذا الكتاب صحيح أن نسخة منه قد تشترى بمبلغ زهيد لأنه لا يتجاوز 500 صفحة من مجلد واحد، ولكن هناك تراكم لبيع هذا الكتاب بآلاف بل بعشرات آلاف بل بعض الكتب بمئات آلاف النسخ سنويا. يا أخي مثال، الآن مفاتيح الجنان مثلا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام في السنة لعله طباع منه مئات آلاف النسخ، أو تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي طباع عشرات آلاف النسخ في السنة لعله منه، فضلا عن المصحف الشريف. الآن المصحف الشريف خارج تخصصا باعتبار أن هذا البحث لا يطرح فيه، لا يوجد حقوق طبع ولا إلى ما هنالك، الحق لله عز وجل، ونشر المصحف الأمة الإسلامية طالبة نشره كيفما كان. من هنا أنا لا أعرف حقوق طبع فيما يرتبط بهذا المجال، وإن كان قابل للتصور كما لو أن دارا من النشر زخرف القرآن ونظمه ونسقه بما لم يسبق إليه، فمن الممكن أن يقال بأن له حق ذلك. هنا يقال في شيء غير ملموس يتجاوز الورق ويتجاوز الحبر الذي هو الكلمات على الورق والغلاف، وهو الحق المعنوي والمادي أيضا لمؤلف الكتاب أو لدار النشر الذي باعه المؤلف هذه الحقوق بكاملها. يقال بأنه عقلائيا هذه الحقوق تساوي الملايين وربما المليارات في بعض الكتب. الآن بعض رؤساء الدول يا أخي يكتب مذكرات من ينهي في سنة واحدة يباع 100 مليون نسخة من الكتاب في سنة واحدة، وقد حصل هذا. هل نقول بأن هذا والله كتب تجربته وأنا اشتريت نسخة $10 في العالم الغربي مثلا، أو ب10 يورو أو 5 يورو في أوروبا أو إلى ما هنالك في بلادنا بما يقايس به هذا، ونقول بأن هذا ما إلى أي جهود وأنا أتجر بالكتاب وأربح منه مئات الملايين؟ الفقهاء يا أخي إذا أردنا أن ننتهي إلى الفتية، قسم منهم يعترفون بهذا الحق، قسم منهم لا، يرون أن العلم للناشر، العلم النافع والمفيد، فيقولون بأن هذا الإنسان أليس هو الذي طبع الكتاب ووزعه؟ خلاص أنا ملكت نسخة منه، أستطيع أن أصورها، أستطيع أستطيع أستطيع. لكن هنا في الوسط شيء، ولا بأس بأن الإخوة يلتفتون إلى ثقافة الفتوى أيضا لا مجرد الفتوى، أن من يبيعني نسخة الآن في الغالب إما كاتب على النسخة أن حقوق الطبع محفوظة وهو أمر شائع الآن في كل البلدان، وإما يوجد ما يقول له الفقهاء بالشرط الضمني، يوجد شرط ضمني أن هذا الكتاب لا يطبع عليه نسخ إلا من قبل صاحب حقه، فمع هذا بعد تتقيد سلطنتي على هذا الكتاب بأن أطبع عليه نسخا كثيرة. نعم أصور منه بعض الأوراق بالمقدار المتعارف، هذا لا بأس به. ومن هنا صار التوجه الآن لدى فقهاء العصر في الغالب هو القول بوجود حقوق الطبع وتحريم أن يكسر هذا الحق لأنه مما له مالية عقلائية باهظة في كثير من الحالات.
شكرا لكم سماحة الشيخ على هذه التوضيحات، ونعود إليكم بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. وأهلا وأما السؤال الثاني من الأخت نور الهدى فتقول فيه: أنا أعيش في إحدى الدول الغربية وأعمل وأتقاضى راتبا وهم ليسوا على دين الإسلام، فهل يجب علي الخمس مع أنهم لا يعترفون بذلك؟ تفضلوا سمحت الشيخ.
إذا كان هؤلاء لا يعترفون فأي ارتباط لاعترافهم أو عدم اعترافهم بالخمس بوظيفة الأخت التي هي مسلمة مؤمنة متدينة؟ أن أكون أنا مثلا أعمل في دولة غربية فيها أهل كتاب مثلا ليس في بلادهم شريعة الخمس، أو أعمل في دولة إسلامية لكن على مذهب غير مذهب أهل البيت عليهم السلام لا يعترفون بالخمس في غير الغنائم الحربية، أيضا نفس الأمر. المهم مو اعترافهم أو عدم اعترافهم بالخمس، المهم أني أنا طبقا لضوابط الشرعية أعترف بالخمس، إما اجتهادا أو تقليدا لمرجع من المراجع كما هو الغالب.
يعني ربما تقصد أن جنس المال جاء من مصدر لا يعترف بالخمس.
جيد، أنا أفهم.
وبالتالي هكذا هي تتصور أنه إذن لا يوجد خمس.
أنا أفهم هذا المعنى.
نعم صحيح،
لا يوجد خمس. يعني أنا أشاطر الأخت الرأي أيضا بأنه لا يوجد خمس هنا، لكن أي خمس هو الذي لا يوجد؟ لا يوجد خمس بمعنى أنه لا يجب تخميس هذا المال أول ما تأخذه، لكن يدخل في أرباح سنتها، فإذا زاد عن مؤونة السنة في آخر السنة فيصدق أنها ربحت كسبت غنمت مالا بالمعنى اللغوي للغنيمة وهو مطلق الكسب والفائدة، وفي آخر السنة الخمس بعد مؤونة السنة له ولعياله في آخر السنة بعد أن زاد مقدار فصار للتوفير والادخار، هذا المقدار الذي زاد في آخر السنة يجب تخميسه. حينئذ مصدر المال وأنه من جهة تعتقد بالخمس أو لا تعتقد بالخمس، تخمس أو لا تخمس، هذا ليس هو الميزان. نعم قد يكون كلام الأخت ناشئ من أنها تعيش في بلد غريبة، طيب لمن أعطي الخمس مثلا والحال أنهم لا يعتقدون بالخمس؟ الجواب هو أنه مو واجب على الأخت أن تعطي الخمس في البلد الذي تعيش فيه مثلا لو كانت غريبة، على أنه لا توجد الآن بلد في العالم ليس فيها جالية إسلامية إيمانية، قد يكون فيها من الفقراء وقد يكون فيها من الأغنياء، وعموما الخمس وليه الشرعي هو المرجع أو الحاكم الشرعي، فهذا المال يمكن تحويله الآن عبر البنوك أو عندما يأتون إلى البلدان العربية والإسلامية يحملونه معهم. تحويل الأموال أيضا أمر شائع وموجود، طبعا بعض مصادقه قد تحمل معاني أخرى، الآن نحن في عصر يقال فيه تبييض الأموال وفيه، هذه مشاكل جانبية لا تدخل في سؤال الأخت. أنا أقول للأخت بكلمة واحدة: تعاملك مع من لا يعتقد بالخمس وكسبك منهم بالتجارة كأكثر المسلمين والمؤمنين الآن، يروحون الصين أمريكا أوروبا يبيعون ويشترون ويكسبون يتجرون أو يتوظفون ويكسبون، أقول هم محكومون لقاعدة أن الخمس بعد المؤونة، كل ما كسبوه الخمس فيه بعد المؤونة لهم ولعيالهم، كل ما لا يصرف إذا جاء رأس السنة الخمسية، والمؤمن الذي يكسب عليه أن يعين رأس سنة خمسية عادة، فحينئذ كل مبلغ يزيد ويبقى بعد نهاية السنة أو عند حلول رأس السنة فيجب التخميس فيه إن شاء الله.
شكرا لكم سمحت الشيخ، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. نشكر ضيفنا سمحت الشيخ حسان سويدان العاملي، ونشكركم أعزائنا المستمعين، ويمكنكم أن تراسلونا على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد الآخر قم المقدسة صندوق بريد 666، وعنوان موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.irib.ir. إلى اللقاء والسلام عليكم.